أعوذ بالشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. استدراكون، قلنا فيما تقدم بالبحث أن مالك بن عيان وهو راوي عن الإمام الباقر سلام الله عليه الرواية الرابعة من الباب الثالث من أبواب النفاس من الوسائل، هذا شخص من إخوة، ظاهر أنه من إخوة الزرارة، هو وكعنب هذا أخوه، هذا لم يتشيع ومات على الخلاف. بل وإبن مالك بن عيان شخص آخر وهو مالك بن عيان الجهني، وهذا الشخص ورد فيه متن عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وهو بينهما بين هذا المالك وذلك مالك عدة فروق من حيث الاسم والنسب. أما من حيث النسب، زرارة وإخوته من الموالي وليسوا من العرب، ويسكنوا في الكوفة فقط، وثم بعد ذلك زرارة انتقل إلى المدينة على ظاهرة، فهناك بقي في خدمة المعصومين سلام الله عليهم وقسم من إخوته الذين تشيعوا. وهذا وأما ذلك الثاني فهو عربي جهني من بني جهنة، وينسب إلى الكوفة تارة وينسب إلى البصرة تارة أخرى. وهذا الاختلاف في النسبة حسب ما يظهر من تطبع سيدنا العدامة هو من جهة السكنة في بلدة وولادة في بلدة أخرى، وهو عربي. والفرق بين اسم جدهما أيضا هناك فرق، لا كان شقيق زرارة وهذا رجل آخر. بل تعقدت المشكلة في الاشتراك حيث ذكر مالك بن عيان بهالتعبير فقط، ونادرا يذكر معه الجهني. مالك بن عيان ذاك إذن مالك بن عيان، ولم يذكر لا جد ذاك ولا جد هذا. فمن هنا يقع المحدثون والرجاليون والفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في معضلة، إذا ذكر لفظ مالك بن عيان وبدون تمييز أنه أخو زرارة أو من دون أنه جهني وبدون ذكر الجد لهذا ولذلك، فتقع المشكلة وتتفاقم وما ندري أن هذا الرجل من هو، هل هو ثقة أو ذلك الضعيف. ولكن قيل من قبل بعض الرجاليين أن ذلك أكو زرارا لم يروي عن المعصوم، وإنما يروي عن أصحاب العلم فقط، كأنه كان متعصب متمسك بمذهبه الجد بمذهب أهل البيت لا يلتقي بهم أصلا. إن ثم هذا التطبع، هذا التطبع فإن هذا علامة أنه إن كان مالك بن عيان يروي عن المعصوم عن الباقر أو عن الصادق، لأنه في هذه المرتبة ذاك في نفس هذه الطبقات، فهذا رواية هذا الشخص عن المعصوم عن الباقر أو عن الصادق تعتبر قرينة على أنه الجهني الثقة، الجهني العربي الثقة، وليس ذلك الموالي من المولى ولغير الثقة الضعيف. ولكن سيد الأستاذ قال في نهاية كلامه عن هذا الرجل، قال في معجمه الشريف: لا، وجدت رواية لأخي زرارة عن الإمام الباقر في من لا يزه الفقيه. فهذه كرينة هي وعيدة كانت بأيدينا لتمييز الجهني عن الموالية، هذه كرينة إذن ضعفت، لا نقول انتفت، ولكن نقول إنها ضعفت باعتبار حين ذلك تصاغ الكلمة بتعبير آخر، وهو أنه غالب من أغلب ما روي من روى عن المعصوم عن الباقي والصادق هو الجهن. وأما روايته مالك الذي هو أكو زرارة من الموالين، فروايته عن المعصوم نادرة جداً جدا نادرة بحيث لم يوجد له مثال إلا واحد. ومن هنا بل تضعف هذا نسبته. مالك الذي يروي عن المعصوم يبدو نسبته إلى أكوة زرارة، فهذا كرينة، هذا تقوي الرواية. فإذا الرواية أصبحت بمقتضى هذه هي كرينة صالحة للاعتماد. أما علي بن حسن الفضال هذا فرقنا منه كلنا، بل إنه حتى إذا لم تثبت وثاقته فهناك طريق آخر لإثبات الوثاقة، بل وهو طريق النجاشية رضوان الله تعالى عليه، كما اعترف بذلك سيدنا العظم. العمدة الدلالة ورد فيها أنه أن مرأة تقعد أيام عهدها وتمنع زوجها من وطئها بمقدار إذا مر إلى أن تمضي بل من يوم وضعت عد مقدار عدد أي عدة أهل هذه وضعت. هذا قد يتخيل أن كلمة وضعت سريعة في تمام الولادة، يعني بعد تمام الولادة هذا يكون مبدع حساب المدة. ولكن حسب تخيل قارن الطلبة والفاس والباحث هو أن وضعت أيضا بمعنى حركة، مثل ولدت حركة طفل من داخل المهبل إلى الخارج، هذا هو. ولذلك يقول آلام الوضع كآلام الولادة، فلان مرأة في حالة الوضع، فلان مرأة في حالة الولادة. هذه تعبيرات في التعبيرات القديمة موجودة. فعليه ليست كلمة وضعت صريحة في تمام الولادة، بل هذا هي مشتركة حسب فهمنا لكلمة مع كلمة ولدت، ومعناهما الحركة، حركة الطفل إلى الخارج. وعلى هذا الأساس يكون مبدأ حساب من حين بدء خروج الطفل إلى الخارج. وأما بكاء الطفل في التاريخ يوم يومين فهذه حالة بل نادرة جدا، لعلها لم توجد، لأن الطفل يقولون يموت إذا بكى أكثر من هذا ساعة أكال، يفترض يموت إذا هاي حالة، لأنه هو يتنفس من ذاك الكيس الذي يكون فيه كذا حالة معينة مع هذا أدلكم لا مع ملحقات الولادة، وذاك الكيس ينفصل عن فم الطفل مباشرة بعد خروج رأسه عن المهبل. فإذا إما يكل بطعمه طيب كحي إلى يموت. على كل حال هكذا الله تعالى نظم ولادة الإنسان من أمه. كيف ما كان بل هذه حالة نادرة. فالنتيجة الفرق بين بدء الولادة وبين تمام الولادة هذا يكون قليل. المشكلة تكون إن لم يحصل الدم إلا بخروج الطفل بتمامه. فحين يدينا مبدأ الأيام من يكون هذا مبدأ، هل يكون من حين الولادة شروع خروج الطفل أو بعد تمام خروجه بتمامه؟ على كل حال هذا الذي نفهم، وهو مبدأ الحساب من حين بدء خروج الطفل. في هذه النقطة خالفنا العالم رضوان الله تعالى عليهم الذي حكيم الفقهاء سيدنا العالم. ثم تقدم منا والتزم العالم أن أحكام النفاس موضوع مركب، موضوعها مركب من جزئين: الولادة بأي معنى فسرنا، ولادة بمعنى حركة أو بمعنى خروج تمام الطفل. هذا الجزئين هذا والثاني خروج الدم. فإذا اجتمع الأمران ترتبت أحكامه النفاس. وإن وجد أحدهما دون الآخر بأن كان هناك دم ولم يكن شيء من الطفل، فقد تقدم من الروايات أنه لا تترتب أحكامه النفاس. وكذلك إذا تأخر الدم فرضا وتقدمت الولادة بأي ما نفسرنا، أيضا لا تترتب على الولادة بمفردها شيء من أحكام النفاس. وإنما تترتب مع إذا اجتمع تحققت الولادة ووجد الدم. إذن لكن ما هي مبدأ حسابنا هذا المدة؟ مدة سواء كان أيام العادة أو 10 أيام أو كذا. السيد الاصطفاء يقول من حين خروج الدم بدعوى انه نفاس انما يكون من حين دم، وايضا يستغرب من ان يكون هناك ولاده هذا استمرت فتره طويله مده ولم ينزل الدم ثم ينزل الدم، فان حاسبنا مع المده من حين الولاده يلزم ذلك قسم من ايام الولاده لا يكون فيها النفاس ولا يكون هناك حكم النفاس. وكنا هذا مجرد استغراب. المفهوم من الرواية أن الضعف الذي إن وجد فيه الدم يكون نفاسا هو أيام عادتها أو عشرة أيام من حين الولادة إلى حين إلى تمام أيام العادة أو عشرة أيام. هذا والحمد لله رب العالمين.